إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحقيقة سنتناول في الشرح المجلد الأخير، يعني الجزء 17 و18. أما ترتيبنا في كتاب الرؤية فنتناوله في مسجد التوحيد كل يوم أربعاء بعد صلاة المغرب. فأردنا أن نتناول هناك مجلدا وهنا مجلدا، لأننا لا نضمن ماذا سيكون في الأيام. فالكتاب الأول من المجلد 17 هو كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. الباب الأول باب الحث على ذكر الله عز وجل. ومعنى الحث الحض. واختلف أهل العلم هل ذكر الله تعالى واجب أو مستحب أدلة قامت على وجوبه، لأن الأوامر التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفادت الوجوب في ظاهرها ولكن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القولية في حضه وحثه أصحابه على ذكر الله يدل على أن ذكر الله تعالى مستحب. ورأي ثالث قال أصل الذكر واجب والإكثار منه مستحب، وهذا أرجح المذاهب. أصل الذكر واجب بمعنى أنه لا يجوز لعبد أن يأتي يوم القيامة ولم يذكر الله تعالى قط، بل لابد أن يكون قد أتى بشيء من الذكر وهو أصله وهو الواجب عليه، ثم الإكثار منه مستحب. قال الإمام حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي من ثقيف، وثقيف موطنها الطائف، وزهير ابن حرب وهو أبو خيثمة النسائي أي من نسا نزيل بغداد. واللفظ لقتيبة، معنى اللفظ لقتيبة أي سياق زهير بن حرب على نحو سياق قتيبة، يعني مسلم روى هذا الحديث عن شيخين، عن قتيبة وعن زهير، أما هذا السياق فهو لقتيبة، وأما سياق زهير فبنحوه أو كشكله. كلاهما قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد البجلي عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكوفي عن أبي صالح السمان وهو اسمه ذكوان، أبو صالح السمان هو ذكوان المدني تلميذ أبي هريرة، تلميذ النجيب من تلاميذ أبي هريرة، وهو كذلك شيخ الأعمش، ولقب بالسمان لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة ويبيعها بالكوفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أهل العلم يقولون في قوله يقول التي هي صيغة من صيغ المضارع على دوام كلام الله عز وجل، وأنه لا يفنى ولا ينتهي. وقد جاء في بعض طرق الأحاديث القدسية قال الله عز وجل بصيغة الماضي، وهذا لا ينفي أن يكون كلام الله تبارك وتعالى دائم لهذه الصيغة يقول الله عز وجل. عن الأعمش بهذا الإسناد أي بالإسناد السابق، يعني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. أنا عايز أعرف الضمير في قوله ولم يذكر، من الذي لم يذكر يعني هذه الزيادة التي وردت في الإسناد السابق أو في الحديث السابق وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، قال ولم يذكرها، من الذي لم يذكرها؟ ها؟ الراوي ها؟ لا مش لا ها؟ مين؟ لا ولا قتيبة ها؟ هو انتوا عايزين تخبطوها يا اما تيجي يا اما تروح تخبطوها اما تصح واما تخيب ها؟ هو واقف كده عندي ايه؟ ايوه لا استنى مفيش ابن ابي صالح في الاسناد النهائي مفيش ابن ابي صالح في الاسناد في ابو صالح بس دلوقتي من اللي محمد هيقول ها ابو معاويه صح ابو معاويه انا قلبي حاسس ان مفيش حد هيجاوب الا محمد لو قلنا ليه ابو معاويه ليه ابو معاويه هو الذي لم يذكر هذا ليه صح ما كنتش ابو هريره ليه ما كنتش ابو صالح ليه ما كنتش الاعمش ليه ما يكونش من بعد ابي معاويه اقول لك ليه اي اختلاف في الحديث اي اختلاف في المتن بالزياده بالنقصان لابد ان احنا نمسك المتن الاول الاسناد الاول من الذي روى الحديث ابو هريره باتفاق من الذي روى عنه ابو صالح باتفاق يعني ايه باتفاق يعني جاء في كل الاسانيد ان الذي روى هذا ابو هريره ومن الذي روى عنه في كل الاسانيد ابو صالح ومن الذي روى عن ابي صالح في كل الاسانيد الاعمش ومن الذي روى عن الاعمش لا لا اختلاف هنلاقي مره جرير بن عبد الحميد البجلي ومره مين ابو معاويه يبقى الخلاف هنا يبقى الخلاف في هذا الموطن يبقى جرير روى ما لم يروه ابو معاويه يبقى لما يقول هنا ولم يذكر وان تقرب الي ذراعا يبقى مين الذي لم يذكر ابو معاويه لماذا لان هو نفس الحديث اتى عن الاعمش واتى عن ابي صالح واتى عن ابي هريره من قبل مطولا لكن من طريق مين من طريق جرير وهنا اتى مختصرا يبقى من نفس الطريق الذي هو نقطة الالتقاء في الاختلاف هو مين ابو معاوية حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليمني امام اليمن قال حدثنا معمر ومعمر هو ابن راشد اصله بصري ولكنه تحول ونزل الى البصرة ونزل الى صنعاء واستقر بها وزوجوه اهل البصرة اهل صنعاء زوجوه حتى قام رجل وقال إن معمرا ابن راشد في بلادكم فلا تدعوه يخرج عنها فتفطن إلى ذلك أحد الناس فقال وأنا أزوجه ابنتي فقبل معمر وتزوجها وأقام بصنعاء فحمل عنه عبد الرزاق علما كثيرا جدا حتى ان الناظر في كتاب المصنف لعبد الرزاق يجد ان معظم رواية عبد الرزاق عن في كتاب هذا عن معمر بن راشد البصري عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها هذا المعروف بصحيفة همام عن ابي هريرة همام عن ابي هريره هي حوالي الصحيفه دي حوالي 140 حديث مذكوره في مسند ابي هريره في الجزء الثاني من مسند الامام احمد وقد افردت بالتحقيق والتخريج وغير ذلك لكن على اي حال هذا معروف عند المحدثين بصحيفه ابي هريره فيها يقول همام ابن منبه هذا ما حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يقل في كل اسناد وحدثنا ابو هريره عن النبي قال وحدثنا ابو هريره وانما قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كيت وكيت 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 حتى عد 142 حديث تقريبا فهذا الحديث من هذه الاحاديث اي من هذه الصحيفه قال ان الله قال اذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع اذا تلقاني وهو من اللقاء إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع جئته وأتيته أتيته توكيد وتأكيد لجئته حدثنا أمية ابن بسطام العيشي، وبعض الناس يخطئ أو جاء ذلك مصحفا في بعض الكتب العبسي، والصواب أنه العيشي. قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد، ثم قال يعني ابن زريع. لماذا؟ لأن يزيد في هذه الطبقة كثير جدا كثير جدا، بل حدث ابن بسطام عن أكثر من واحد اسمهم يزيد. فلما أيقن الإمام مسلم أن اللبس يمكن أن يكون في هذا الموطن، أراد أن يميز من هو يزيد، فزاد من عنده يعني ابن زريع وهو إمام البصرة. قال الإمام أحمد يكفي أن أهل البصرة أنجبت يزيدا، وفي رواية قال لو لم يكن البصرة إلا يزيد لكفى. وهذه تزكية عظيمة جم عن العلاء عن أبيه، عن العلاء عن أبيه، العلاء عن أبي عن أبي هريرة. اعرف أنها أيضا نسخة، وعرف أنه إسناد محفوظ، هو العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إسناده حسن، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إسناد حسن. وأنتم تعلمون نهج الإمام مسلم عليه رحمة الله في سوقه للأسانيد وتقسيمه للباب إلى رواية أهل الحفظ والإتقان، أهل الحفظ والإتقان والضبط والتثبت، ثم رواية الثقات، ثم رواية من هم أهل الصدق والأمانة وغير ذلك. يعني يروي في أول الباب رواية الحفاظ والمتقنين، وعلى هؤلاء يعتمد الباب، ثم يروي للثقات، والثقة أقل من الحافظ وحديثه صحيح، ثم يروي للصدوق ثم يروي للصدوق كالعلاء وحديثه وإن كان حسنا وهو على شرط مسلم الذي هو أقل من شرط البخاري بشيء يسير، إلا أنه لم يأتي به على سبيل الاستشهاد، وإنما أتى به على سبيل الاستئناس. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان جمدان، فقال أي لأصحابه سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، توبوا إلى الله تعالى. الباب السادس باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء الهمداني الكوفي قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الكوفي عن جعفر ابن برقان، وجعفر صدوق، عن جعفر ابن برقان وجعفر صدوق، عن يزيد ابن عبد الله ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. من هو يحيى ابن سعيد؟ القطان ولا الأنصاري؟ عشان الطبقة عن يحيى بن سعيد وهو القطان، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري أعلى منه بطبقتين، ولا يمكن أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري من شيوخ شيوخ مسلم، وإنما هو فوق ذلك بطبقتين. قال وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي، سليمان التيمي هو ابن من؟ سليمان ابن طرخان، سليمان ابن طرخان أو طرخان إما بإسكان الراء أو بفتحها. قال عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة، وهذه نكتة عظيمة أن يروي صاحب عن إيه؟ عن صاحب، أن يجتمع في الإسناد الواحد إثنان من الصحابة أو أكثر هذه نكتة وفائدة إسنادية. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. والبوع هو طول ذراعي الإنسان مع العضد، طول الذراعين واليد من الرسغ إلى المرفق تسمى ذراع، ومن المرفق إلى الكتف يسمى عضد. فكأن البوع هو مجموع الساعدين مع العضدين، ولذلك قال ابن بطال: البوع هو على نحو أربعة أذرع، على نحو أربعة أذرع. شرح هذا الباب في غاية الأهمية. أما قوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، قال القاضي وهو عياض: معناه بالغفران. أنا عند ظن عبدي بي أي بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب، إذا طلب الكفاية. وقيل المراد به الرجاء وتأمين العفو، وهذا أصح. على أي حال، الذي صححه الإمام النووي هو الظن بمعنى الرجاء، الظن بمعنى الرجاء. والعلماء يقولون: الخوف والرجاء هما جناحي المؤمن، هما جناح المؤمن، لا يجوز لأحدهما أن يغلب الآخر إلا في مرض الموت أو على فراش الموت أو إذا أيقن العبد الهلاك ولقاء الله عز وجل، لأن العمل حينئذ غالبا ينقطع ولا يبقى له إلا أن يحسن الظن بربه، إلا أن يحسن الظن بربه. لا يكون ذلك في الغالب بالخشية، لأن الخشية ربما ورثت القنوط واليأس، وإنما ذلك بالرجاء في عفو الله عز وجل وصفحه ومغفرته. فقالوا: يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند المرض أو عند يقين الهلاك، أما في غير ذلك فالأصل أن الخشية تقدم لتحمل صاحبها على العمل الصالح، على العمل الصالح. ولذلك لما تلا أو لما تلت عائشة رضي الله عنها كلام في الصحيح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، هذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وزكاة وجهاد يخافون ألا يتقبل منهم. وهذه فائدة الخشية، أن الإنسان كلما خشي كلما ازداد عمله، كلما ازداد عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أخشى الناس لله وكان أتقاهم لله وعرفهم بالله، ومع ذلك ما كان يكل ولا يمل عن إتيان العمل على أكمل وجه لله عز وجل، حتى كان يقوم الليل حتى إذا تورمت قدماه أشفقت عليه نساؤه فقال: فلا أكون عبدا شكورا، بعد أن عددت امرأته له بعض مناقبه في مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وغير ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فقال: أفلا أقابل ذلك كله بأن أكون عبدا شكورا؟ فهذا يدل على أن عبادته كانت عبادة الشاكر صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكلام الذي نقرأه هنا ليس هو الكلام الراجح، الراجح، بل هو كلام إما مرجوح وإما خطأ، وبعضه خطأ وبعضه مرجوح، وسنتعرف على كلام أهل السنة في هذا الباب. وإن كان الإمام النووي ينقل عن غيره، عن القاضي عياض أو عن المازوري، وكلاهما أشعري، وكما اتفقنا من قبل في ترجمة الإمام النووي أنه لم يحرر مسائل الاعتقاد قبل الكتابة فيها، واعتذر عنه أكبر تلاميذه الذي روى كتبه ومصنفاته، قال: إن الإمام لم يحرر مسائل الاعتقاد وكتب فيها ثم حررها بعد ذلك، ولكن المنية أدركته قبل أن يراجع كتبه، وهذا اعتذار عظيم عن كثير من أهل العلم. فالإمام النووي لم يكن أشعريا وإن وافق الأشاعرة في بعض المسائل، لأن من تحرى الحق فأخطأه لا يساوى بمن تعمد الباطل. من تحرى الحق فأخطأه لا يمكن أن يقارن ولا أن يضاهى بمن تعمد الباطل لأول وهلة وحرص عليه. فالإمام النووي تماما كالإمام ابن حجر، والإمام ابن حجر من أثبات أهل السنة والجماعة، ولذلك شن هجوما عجيبا في المجلد الثاني والمجلد الثالث عشر من فتح الباري على الأشاعرة، وقال ليسوا من أهل السنة وإنما هم من أهل القبلة، هم مسلمون لكن ليسوا على السنة وعلى نهج الجماعة. فهذا الذي يقول هذا الكلام على الأشاعرة يعرف انحرافهم، وبالتالي لا يمكن أن ينسب إليهم. فالنظر في عقيدة ابن حجر رحمه الله يجد أنه أحيانا سواء كان ذلك في فتح الباري أو في غير من الكتب يوافق الأشاعرة في مسألتين في ثلاث أقل أو أكثر، والذي ينحرف مرة أو مرتين أو أكثر لا يمكن أن يسمى منحرفا لا لغة ولا اصطلاحا. ولذلك الحافظ ابن حجر من أثبات أهل السنة والجماعة، وهو من أئمتهم وحفاظ ومن حفاظ العلم، وبالتالي لا يمكن إذا أخطأ في مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك أن ينسب إلى الأشعرية، خاصة وأنه هاجمها وفضح مسلك هؤلاء القوم. فالإمام النووي يرجح ينقل عن غيره ثم يرجح ولم يتكلم هو، وإحنا عارفين أن دي طبيعة الإمام النووي بطول عشرتنا معه، أنه إذا تكلم في مسألة ربما أورد فيها كلام الناس واختلاف الناس ثم سكت هو لم يتكلم، فأحيانا يسكت ويكتفي بإرادة أقوال أهل العلم، وأحيانا يرجح وأحيانا يخالف هؤلاء جميعا. أما قول الله تعالى وأنا معه حين يذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فمعناه بالعلم والإحاطة. أما هذا التفسير وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم والسمع والإحاطة، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما المذهب الأول وأنا معه حين يذكرني أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية، ليس هو كلام أهل السنة، وسنتعرف على كلامهم الآن. أما قوله تعالى إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، قال المازوري النفس تطلق في اللغة على معان، منها الدم ومنها نفس الحيوان أي الذات، يعني أي الذات ليس الحيوان البهيمة يعني، وإنما يقصد الذات، فأحيانا يطلق على الدم وأحيانا يطلق على الذات. قال وهما مستحيلان في حق الله تعالى، ومنها الذات، وهذا شيء زائد، ولذلك استنكر كثير من أهل العلم تقسيم المازوري النفس إلى ثلاث، أنها الدم وأنها نفس الحيوان وأنها الذات. قال ومنها الذات، والله تعالى له ذات حقيقية وهو المراد. فقوله هنا وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إن ذكرني في ذاته، أي أسر المرء بذكر الله تعالى بينه وبين نفسه ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه، أي في ذاته العلية سبحانه وتعالى. ثم قال وهو المراد، أي وهو التحقيق. أما قوله في نفسي ومنها الغيب، ومن الغيب، إذن هنا فسر النفس بكم تفسير؟ فسرها مرة بالدم، وفسرها بنفس الحيوان، وفسرها بالذات، وفسرها بإيه؟ بالغيب. فسرها بالغيب. قال وهو أحد الأقوال في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ففسر النفس هنا بإيه؟ بالغيب، وهذا تفسير مؤول، هذا كلام الأشاعرة وليس كلام أهل السنة والجماعة. قال: أي تعلم ما في غيبي، فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث، أي إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجزاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد، وهذا كلام غير صحيح. أما قوله تعالى: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه، هذا مما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واحتجوا كذلك بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، مع أن هذه الآية حجة عليهم. أما تحرير هذه القضية فقد استوفيناه في دروس مضت في مسألة التفضيل بين الملائكة وبين البشر. أما تفضيل الملائكة على البشر فهم على سيء البشر، الملائكة أفضل من سيء البشر، الملائكة أفضل من سيء البشر، لأنهم يعني يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله تعالى. أما الملائكة أفضل من الأنبياء فباتفاق أهل السنة والجماعة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا إجماع نقله ابن حزم في كتاب الفصل ثم نقله ابن المنذر وغير واحد من أهل العلم، أن الملائكة باتفاق أهل السنة والجماعة أفضل، معذرة، أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة. المسألة الوسطى: صالح البشر هل هم أفضل من الملائكة أو أن الملائكة أفضل منهم؟ جمهور أهل العلم على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، فلا يبقى تفضيل الملائكة على سائر الآدميين إلا على سيء البشر، إلا على سيء البشر. أما قوله هنا، القول المعتزلة أن الملائكة أفضل من الأنبياء، فهذا كلام غير صحيح، ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله تعالى في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، أي الأنبياء، وفضلناهم، الضمير يعود في فضلناهم على الأنبياء، وفضلناهم على العالمين، ومن العالمين الملائكة، عالم الملائكة. ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين غالبا يكونون طائفة لا نبي فيهم، فإذا ذكر الله تعالى في خلائق من الملائكة كانوا خيرا من تلك الطائفة. أما قوله: وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا الحديث من أحاديث الصفات. الإمام النووي يقرر أنه من أحاديث الصفات، لماذا؟ لأن هذا من صفات الفعل لله عز وجل، أنه يأتي ويتقرب ويمشي ويهرول، فكل هذه صفات أفعال لله عز وجل. قال: ويستحيل إرادة ظاهره، ويستحيل إرادة ظاهره. في خلال دراستنا لمادة الاعتقاد عرفنا أن الواجب من معتقد أهل السنة والجماعة إجراء هذا على ظاهره، وأنه ليس مستحيل، إلا في توهم من توهم أن الله عز وجل كسائر المخلوقات، كسائر المخلوقات، فإنه حينئذ يستحيل عليه أن يمشي كمشينا، وأن يتقرب كتقربنا، وأن يدنو وأن يضحك وأن يغضب وسائر صفات أفعال الله عز وجل. ولكن كما أننا نؤمن بأن الذات العلية لا يشبهها ولا يماثلها ذات، فكذلك صفاته إما صفات ذاته أو صفات فعله لا يشبهها صفات ذوات المخلوقين ولا صفات أفعال المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته واحد في أفعاله، واحد في أفعاله، فنثبت المشي لله عز وجل،
لكن مشيا يليق بعظمته وجلاله. ونسبه الدنو والقرب والضحك والغضب والرضا والسخط وغير ذلك من صفات افعاله كما يليق بجلال الله عز وجل. فاذا قلنا ان الله تعالى يضحك لا نتوهم انه يضحك كضحكنا، واذا قلنا ان الله تعالى يتقرب من عباده الصالحين فليس معنى ذلك انه يتقرب كتقرب هذا وينزل خطوه او خطوتين او يمشي خطوه او خطوتين او يسرع الخطوه كما يسرع احدنا. حاشا لله عز وجل ان يكون له مال المخلوقين، بل له صفات لا يدانيها ولا يضاهيها صفات المخلوقين. إذن هل هناك الآن استحالة أن نثبت هذه الصفات لله عز وجل على ظاهرها على مراد الله عز وجل؟ ولذلك من الخطأ قول الإمام النووي ويستحيل إرادة ظاهره. قال وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات، وقد سبق أن خطأناه كذلك في هذه المرات. ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود والمراد، أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه، أي على حسب تقرب العبد. هذا الكلام كله كلام الأشاعرة، كل هذا الكلام هو كلام الأشاعرة وهو كلام غير سديد، وسنعرف السديد الآن. أما قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون سموا بذلك لأنهم تفردوا عن الناس بكثرة الذكر، لما انقطع الناس عن الذكر صبروهم وثبتوهم وأكثروهم من ذكر الله عز وجل، فصار كل واحد منهم فردا على صاحبه. فردا أي تفرد بخاصة أو بخاصية وبطاعة لم يأتي بها الآخرون، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المفردون، أي الذين تفردوا بكثرة ذكر الله عز وجل في وقت قد انقطع فيه الناس عن ذكر الله تعالى. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام أي المفردون، فسره بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرات قال ابن قتيبة وغيره وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى، وجاء في رواية هم الذين اهتزوا في ذكر الله أي لهجوا به. الاهتزاز هنا ليس حجة للصوفية، لأن معنى الاهتزاز إن صحت الرواية أنهم لهجوا أي ألسنتهم دائما حافظت وواظبت على ذكر الله عز وجل. وقال ابن الأعرابي يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل، إذا تفقه في دين الله عز وجل ثم اعتزل وخلى بمراعاة الأمر والنهي، أي وحافظ على الحلال والحرام. قال الحافظ في الفتح نقلا عن ابن أبي جمرة المراد بالظن هنا العلم، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. قال الظن هنا بمعنى العلم، وهو كقوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إيه إلا إليه، أي وعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال القرطبي في المفهم، والقرطبي أشعري وهو له كتاب عظيم اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم، قال قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده، لأن الله تبارك وتعالى إذا وعد لا يخلف وعده بخلاف وعيده، فوعيده سبحانه داخل في مشيئته، إن شاء أنفذ وعيده وإن شاء عفا. قال ويؤيده في الحديث الآخر ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. ففسر الظن هنا بمعنى اليقين. قال: ولذلك ينبغي للمرء ان يجتهد في القيام بما عليه موقنا بان الله تعالى يقبله ويغفر له، لانه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فان اعتقد او ظن ان الله لا يقبلها وانها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر، وهو من الكبائر. يبقى حسن الظن بالله عز وجل امر من اقرب القربات واحسن الطاعات. اما ان تفعل الخير وتظن ان الله، اي وتعلم يقينا ان الله لا يقبل منك ذلك وتيأس من رحمة الله عز وجل، فهذا من الكبائر. ومن مات على ذلك وكل الى ما ظن، يعني اوكله الله تعالى الى ظنه به، كما في بعض طرق الحديث المذكور: فليظن بي عبدي ما شاء، وهو عند مسلم وابي داود: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، يعني انا ساكون عند ظنه، فان ظن بي خيرا فهو خير، وان ظن بي غير ذلك فهو غير ذلك. قال: واما ظن المغفرة مع الاصرار فهذا جهل واغترار. يعني ان توقن ان الله يغفر لك وتعتمد على هذا ثم لا تزال باقٍ على المعاصي، كلما وقعت في معصية او خرجت منها وقعت في اخرى وغير ذلك، اعتمادا على ان الله تعالى يغفر الذنب ويقبل التوب، فاعلم ان هذا باب عظيم من ابواب الارجاء، من ابواب الارجاء، ليس من عقيدة اهل السنة والجماعة. اما قوله: انا معه اذا ذكرني، اي بعلمي، وهذا تأويل، وهو كقوله: انني معكما اسمع وارى. قال ابن ابي جمرة: معناه فانا معه بحسب ما قصد من ذكره لي. قال: ثم يحتمل ان يكون الذكر باللسان فقط او بالقلب فقط او بهما معا او بامتثال الامر واجتناب النهي. هكذا نقل الحافظ في الفتح. وعلى اي حال، ابن ابي جمرة معروف بامرين: تصوفه الشديد جدا، وانحرافه في بعض الاخلاقيات والمسالك التي كان يسلكها من قبل الصوفية، فضلا انه كثيرا ما يوافق الاشاعرة في معتقدهم، يعني هو باق على تأويل الصفات، هذا امر. والامر الثاني من جهة المسلك هو صوفي. لكن على اي حال، ابن ابي جمرة من امتع ما يمكن ان تقرأ له. ابن ابي جمرة انتقى بعض الاحاديث من صحيح البخاري وشرحها شرحا وافيا جدا، شرحا وافيا جدا. والحافظ ابن حجر يكثر ان ينقل عنه في الفتح. قال: فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، اي ان ذكرني بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا. وهذا تأويل. وقال ابن ابي جمرة: يحتمل ان يكون مثل قوله تعالى: اذكروني اذكركم، ومعناه: اذكروني بالتعظيم اذكركم بالانعام. وهذا تأويل. وقال تعالى: ولا ذكر الله اكبر، اي اكبر بعبادات، فمن ذكري فمن ذكره وهو خائف امنه الله عز وجل من الخوف، او مستوحش انسه الله عز وجل من الوحشة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو هنا يتكلم عن ثمرة الذكر، عن ثمرة الذكر لا عن كيفية الذكر. قال: وإن ذكرني في ملأ، الملأ في اللغة هم الجماعة. قال: ذكرت في ملأ خير منهم. قال بعض أهل العلم: يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري. وهذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية، فكل الطاعات هي ذكر لله عز وجل. فالقرآن أحيانا يكون الجهر به أولى من الإصرار، والإصرار به أحيانا يكون أولى من الجهر. والصدقة كذلك، الصدقة سرا أحيانا تكون أفضل من الجهر بها، والجهر بها أحيانا يكون أفضل من الإصرار بها، وهكذا سائر العبادات. قال والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا، وإن ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى، وهو كذلك تأويل. قال وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت أرولا. قال الحافظ في الفتح نقلا عن ابن بطال قال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده، ووصف العبد بالتقرب إليه، ووصفه بالإتيان والهرولة، كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، كل ذلك يحتمل الحقيقة، يعني يحتمل التقرب الحقيقي ويحتمل المجاز. والمجاز يعني ايه؟ يعني صرف النص عن ظاهره، صرف النص عن ظاهره. وخلي بالك ان اهل العلم متفقون على امر، خاصة الاصوليين ومعهم المحدثون، يقولون لابد من حمل اللفظ على حقيقته، لابد من حمل اللفظ على حقيقته الشرعية. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام انما بعث ليبين الحقيقة الشرعية ولا اللغوية، مش كده برضه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثه ربه ليبين الشرع ولا اللغة؟ ليبين الشرع. اذا الفاظه عليه الصلاة والسلام لابد ان تحمل على معناه الحقيقي الشرعي. فان استحال حمل الالفاظ التي وردت في الكتاب والسنة على حقيقتها الشرعية جاز لنا ان نحملها على حقيقتها اللغوية. فاذا استحال ان نحملها على حقيقتها اللغوية حملناها على حقيقتها العرفية. يبقى احنا عندنا كم حقيقة الان؟ ثلاثة: حقيقة شرعية وهي اولى المهمات ببعثة الانبياء والمرسلين، وهي الاصل، ولا يمكن الحياد عن هذا الاصل الا عند الاستحالة والتعذر، الا عند الاستحالة والتعذر. فننتقل من حمل اللفظ على حقيقته الشرعية الى حقيقته اللغوية، ثم الى حقيقته العرفية. فاذا كان من الممكن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية فلما العدول عن ذلك؟ لما العدول الى المجاز؟ لا يمكن ان يكون هذا ومذهب اهل السنة. ولذلك قال كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات. شو بقى الفهم القطع؟ ها؟ إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. خليك بقى في تقربت إليه ذراعا. قال مش ممكن نقدر نحمل القرب ده على حقيقته الشرعية المعروفة لدينا. ليه؟ قال لأن تقرب الله عز وجل إنما يستلزم قطع المسافات، قطع المسافات، كما يستلزم خلو العرش منه، وهذا بلاء عظيم جدا. لماذا؟ لأن الذي نقع هذا هو العقل وليس الشرع. ولو وقف الناس عند حد الشرع وحملوا هذه الألفاظ على حقيقتها على مراد الله عز وجل ومراد رسوله لانتهت القضية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حملها على حقيقتها الشرعية، ثم الصحابة من بعده وخاصة الخلفاء الراشدين، ثم الأئمة المتبوعين، كلهم حملوه على حقيقته وأمروا هذه الصفات على ظاهرها وآمنوا بها إيمانا جازما، ولم يقولوا لا مستحيل حمل ذلك على الحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن ذلك يستلزم خلو العرش، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. فمعنى نزول الرب تبارك وتعالى، معنى نزول الرب تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله، وهذا النزول، هذا النزول لا يستلزم خلو العرش منه، ولا يستلزم الانتقال والحركة، ولا يستلزم التجسيم، ولا يستلزم قطع المسافات، بل نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل كما أخبر هو وكما أخبر عنه إيه رسوله. لكن القضية ينزل كيف لا ندري لا ندري. ولذلك من تعرض لكيفية الصفات هلك، من تعرض لكيفية الصفات هلك. أما من آمن بها وأمرها على ما جاءت وصدق بما جاء به القرآن وبما جاء به الرسول وفوض كيفية ذلك لله عز وجل، وفوض كيفية ذلك، لم أقل وفوض علم ذلك، لأن التفويض في العلم ليس من معتقد أهل السنة، وإنما العلم نؤمن به إيمانا جازما. أما التفويض عند أهل السنة فهو في الكيف، هو فين؟ في الكيف، يعني نعلم علما يقينيا لا تفويض فيه أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يضحك، وأن الله يغضب، وأن الله يرضى، وغير ذلك من صفاته، نعلم ذلك علما يقينيا. أما كيف وكيف وكيف وكيف، نفوض كيفية ذلك إلى مين؟ إلى الله عز وجل، هو أدرى بنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك أبو علي الجبائي، وأنتم تعرفون أن أبا علي الجبائي هو زوج أم أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله رضع الاعتزال من أبي علي الجبائي كما ينخلع السيف من غمده. أبو علي الجبائي قال: أقسم بالله العظيم غير حانس ثلاثا أن الله تعالى لا يعلم من نفسه أكثر مما أعلمه أنا منه، هكذا قال. ورد عليه الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة قال: وأنا أقسم بالله ثلاثا أن هذا المسكين لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه الله عز وجل منه، أما يعلمه عن الله شيئا فإنه من أجهل الناس بالله، بل قد حنث في يمينه وباء باسمه، حنث في يمينه وباء باسمه الذي يسوي علمه بعلم الله عز وجل في ذات الإله وفي صفات الإله، هذا إجرام، هذا إجرام وافتراء. نقل ذلك الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة، وكتاب عظيم جدا في الاعتقاد. قال: حمل هذه الألفاظ على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام، وذلك في حق تعالى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز. شو بيقول ايه؟ مش احنا قلنا ان الحقيقة عندنا ثلاثة، حقيقة شرعية وبعدين لغوية عرفية. هو بيقول حمل الألفاظ دي، اي حمل الصفات دي، القرب والدنو والمشي والهرولة وغير ذلك من الصفات، لما استحال حملها على حقيقتها الشرعية وان ذلك يستلزم قطع المسافات وتداني الأجسام بين الله عز وجل وبين المخلوقين، وهذا محال، فلما كان محالا لابد من العدول من الحقيقة الشرعية الى الحقيقة اللغوية او المجازية. ونحن قد عرفنا ان استحالة ذلك من جهة الشرع ليس لها ظل، ليس لها ظل، ولو كان لها ظل لكان اولى بهذا السلف رضي الله عنه. فلما امن السلف وسكت وامروها معتقدين اعتقادا جازما بما كان لله عز وجل من اسماء وصفات، فلا يسعنا إلا ما وسع سلفنا رضي الله عنه. قال: فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته، ويكون قوله أتيت هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا، أي أتاه ثوابي مسرعا. وكل هذا طبعا تأويل، والكلام فيه كلام يطول، وأنا أتصور أن احنا يعني نحن تكلمنا في المسائل دي كثير جدا في مسجد مسجد الهدي أو الهدى زي ما انتم عايزين تسموه يعني. ثم بعد ذكر هذا الكلام نقول: أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص، دي بقى عقيدة أهل السنة، أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل. يعني لما نقول دلوقتي يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، دي آية في كتاب الله أم لا؟ دي آية في كتاب الله. طيب إذا قلنا إن إثبات اليد لله عز وجل يستلزم الجارحة، إذا قلنا إن إثبات اليد يستلزم الجارحة، وإن اليد لا بد أن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، ثم ادعوا أن المخاطبة باليد تعني أن يد الله كيد المخلوقين، كيد المخلوقين. إذا كانت يد المخلوقين تختلف من رجل إلى آخر، ومن صغير إلى كبير، ومن رجل إلى امرأة، ومن حيوان إلى طائر، ومن طائر إلى حشرة، وكل له يد، فالله عز وجل إذا قال يد الله فوق أيديهم، وقلنا إن إثبات اليد لازمة، قالوا لا بد من تشبيه اليد بأيدي المخلوقين. نقول لهم إذا كان هذا من باب اللزوم فبأي يد تشبه أو تشبه يد الله عز وجل؟ هل بيد الرجال أم النساء أم الأطفال أم الحيوانات أم الطيور أم الحشرات أم السباع أم غير ذلك؟ لابد أنهم سيقفون، لابد أنهم سيقفون، بل الرجل الواحد أحيانا تكون له يد معيبة ويد صحيحة، أحيانا يكون بذراع واحد دون الثاني. فهل الله عز وجل إذا وصف نفسه بأن له يدان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، والبسط كذلك من صفات الله عز وجل، من صفات فعله، وهو لائق بجلاله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا بل يداه مبسوطتان، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدان أو يدين لائقتان به سبحانه وتعالى، لائقتان به. لماذا؟ لأننا متفقون أن الله تعالى ذات، أن لله تعالى ذات، وكذلك متفقون أن ذات الله تختلف عن ذوات مين؟ المخلوقين. طيب إذا كانت هذه الذات هي عبارة عن صفات، الذات عبارة عن صفات، كما أن هذه العلبة ذات لا صفات، طول وعرض واستطالة، مجوفة مصمتة وغير ذلك، هذه صفاتها، وإليه المثل الأعلى، الله تعالى ذات وله صفات أزلية أبدية، هذه الصفات الله تعالى أثبتها لنفسه، ولما كنا متفقون على أن الذات العلية تختلف عن بقية ذوات المخلوقين فلا بد لزاما أن نقول إن هذه الصفات كذلك مختلفة عن بقية صفات مين؟ المخلوق. ده حتى بالعقل بلاش النقل، حتى هذا من جهة العقل لا بد حتما أن يقول العقل بذلك. فإذا كان الأمر كذلك فنقول بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، لا يعني ذلك الممسة، لا يعني ذلك الممسة، بل نثبت لله تعالى يدا كما أخبر، أو يدان كما أخبر سبحانه وتعالى، بل يداه، يد الله، يد الله يعني لله يد. إنما إن أنا أفسر بقى اليد بالقوة يبقى أنا كده عطلت صفة، لأن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه إيه؟ القوة، وهذا يعني أن اليد غير مين؟ غير القوة، هذه الصفة وهذه إيه؟ صفة أخرى. القوة صفة ذات لله عز وجل، اليد صفة فعل لله عز وجل. ففي حقيقة الأمر هنا لابد أن نثبت جميع الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجل على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى. أما ما يمكن أن يرد إليه الإيهام فهذا منتف في حق الله عز وجل، كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. قالوا هذا يعني الممسة، هذا يعني يد الله فوق أيديهم يعني هكذا في البيعة، يد الله فوق أيديهم يعني هكذا المماسة. وهذا معتقد فاسد. والصواب والصحيح أن يد الله فوق أيديهم لا يستلزم المماسة، كما أن نزوله وقربه ودنوه ومشيه وإسراعه وهرولته سبحانه وتعالى لا تستلزم خلو العرش منه. ولذلك أنت تقول السماء فوق الأرض، السماء فوق الأرض، هل يلزم من قولك السماء فوق الأرض أن السماء مماسة للأرض، يعني السماء منطبق على الأرض تماما انطباق؟ ومع هذا أنت تقول السماء فوق إيه؟ الأرض. فلا يمنع أن تكون يد الله تعالى فوق أيديهم، والله تعالى مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، والله تعالى على. أرجو أخواني أن تركزوا معايا، لأن الكلام ده كلام مهم جدا، كلام في الاعتقاد كلام مهم جدا وحساس لأقصى حد. يعني اللي بيخطأ في حرف، يعني اللي بيخطأ في حرف من العلماء بيلحق بأحد الفرق، وربما أخطأ في عفوا. قال أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. يعني مطلوب مني لما تأتيني آية أو حديث فيه صفة لله عز وجل أثبتها يقينا لله عز وجل كما هي، وأعلم ذلك من الله علما يقينيا، أن لله تبارك وتعالى عينان، وأن لله تعالى ساق، وأن له يدان، وأن له نفس، وغير ذلك من سائر صفات سبحانه وتعالى، أعلم ذلك علما يقينيا. إنما نفسه دي شكلها إيه؟ ما عرفهاش. إيده ما عرفهاش. عينه لا أعرفها، لا أعرفها من جهة الكيفية، أما من جهة العلم أعلم ذلك، لأن القرآن أخبرني بذلك والسنة أخبرتني بذلك. فلا أقول إن لله عينا كمثل عيني، لأن هذا تمثيل لا يليق بالله عز وجل. ولا أقول ليس لله عين، لأن العين جارحة والله منزه، لأن هذا تعطيل وهو مذهب الجهمية، وهذا رد وإبطال للآيات التي أثبتت هذه الصفات. ولا أقول كيف ولما، لأن هذا لا يستقيم في حق الله عز وجل قط. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. يعني الله تبارك وتعالى له أفعال اختيارية، يعني متعلقة بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا معنى الأفعال الاختيارية، إذا شاء الله تعالى فعل وإذا شاء لم يفعل. قال: ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. يعني السلف يثبتون كل هذا لله عز وجل على المعنى اللائق بجلاله وعظمته وذاته. وأول من أنكر هذا في الإسلام هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة، وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش، ينكرون الصفات كلها وينكرون أن الله تعالى مستو على عرشه. ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك وأثبت الصفات والعلو على العرش، ولكن وافقهم على أنه لا تقوم بالأمور الاختيارية. بلاء، نفس البلاء. يعني هو خالف الجهمية وخالف المعتزلة فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، وهو نفسه وافق أهل السنة والجماعة في الصفات، إلا في صفات الأفعال الاختيارية لله قال لا، مش أفعال اختيارية. يعني أنكر مين؟ صفات الأفعال، ولكن الأفعال الاختيارية. وقال ابن تيمية: وأما قربه مما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعي والعابد، وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد لم يدن إليها الله عز وجل ولا إلى سمائها الدنيا، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر أنه يدنو إلى سماء الدنيا فينظر إلى أهل الموقف فيباهي بهم الملائكة. وقال بعد كلام كاشفا الغلط الذي جعل بعضهم يتأول القرب الوارد في الآيات والأحاديث، قال: ولكن بعض الناس لما ظنوا أن الله تعالى يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، ففسروا قرب الله بإيه؟ بالعلم، قادر على كل شيء أي بالقدرة، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. شوف الدقة، لفظ القرب يختلف عن لفظ مين؟ المعية، وليس بينهما ترادف، المعية شيء والقرب شيء آخر، والله تعالى أثبت لنفسه المعية وأثبت لنفسه القرب. فلما أثبت هذا وذاك لابد أننا نعلم أن المباينة والمفارقة قائمة بين المعنيين، فلا يمكن أن يفسر القرب بالمعية ولا المعية بالقرب، صح؟ قال: وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، يقول لا يمكن أن يقترب الله تعالى من من عباده. ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته أي كالجهمية والمعتزلة، وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، لا يمنعون أن يقترب الله عز وجل وأن يسرع وأن يدنو وأن يهرول، لكن على المعنى اللائق بمين؟ بذاته وجلاله. وكذلك كثير من أهل الكلام، فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب الذي يثبته أهل السنة والجماعة وكذلك المحدثون. وذهب ابن قتيبة في شرح الحديث الثاني إلى نحو ما عند النووي، فقال رحمه الله: إن هذا مثل وتشبيه، إن هذا مثل وتشبيه، وإنما أراد أن من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه إلي بطاعته، وهذا الكلام ذكرناه الآن. وكذلك قوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. طبعا هو يستدل على صحة قولي في نظره بهذه الآية، وليس فيها من الحجة ما يخدمه. قال: وقد قرر شيخ الإسلام وكذلك العلامة الرباني ابن قيم الجوزية ما ذكره ابن قتيبة والإمام النووي من أن كلامهم له وجه، ولكن السلف على خلافه. فقال: إن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه. إن الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الإحسان يقتضي أي ويستلزم قرب العبد من ربه، فيقرب ربه منه إليه بإحسانه تقربا إليه، فإنه من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته. شفت الكلام جميل؟ فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته. إنما هؤلاء أثبتوا قرب الله تعالى هو قرب قرب رحمة وقرب ثواب. أما ابن تيمية والسلف فأثبتوا قرب الله تعالى الحقيقي الذي يليق بجلاله. نعم. قال: فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، يعني قربا لا يشبه قرب أحد من المخلوقين. قال: وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، يعني قرب الله تبارك وتعالى لا يستلزم خلو العرش، لأنه لا تنافي بين هذا وذاك، لا تنافي بين هذا وذاك، إنما قربك أنت يستلزم خلو المكان الذي كنت تقف فيه. أما هل أنت كالله تعالى؟ فإذا اختلفت عن الله عز وجل فلابد أن تختلف الصفات عن مين؟ عن الصفات. ومن الصفات النزول والدنو والقرب، فدنوك ونزولك وقربك يستلزم خلو المكان الأول منك، ماشي؟ بخلاف المولى عز وجل فإن قربه ودنوه لا يستلزم خلو العرش منه.
قال كما أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده في آخر الليل وفوق عرشه ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه، فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا سبحانه وتعالى، ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. نعم، وهو سبحانه وتعالى قريب في علوه عال في قربه. شوف الكلام جميل، قريب في علوه عال في قربه، كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو موسى الأشعري كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر فدعونا الله عز وجل فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال أيها الناس أربعوا أمهلوا أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم، وأنتم لو كبرتموه في نفوسكم أو سرا لسمعكم، فعلاما تضجون وترفعون أصواتكم. قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق السماوات على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم ويعلم ما في بطونهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. أما الإمام البركفوري لما جاء يشرح الترمذي في كتاب تحفة الأحواذي نقل كلام الإمام النووي على حديث وإن تقرب مني شبرا، لكنه لم يرضى بهذا الكلام، لأن البركفوري هو هندي لكن كان سليم العقيدة لأقصى حد وهو من أئمة السلف. نقل كلام الإمام النووي وعابه، قال قلت لا حاجة إلى هذا التأويل، لا حاجة إلى هذا التأويل الذي تقدم به الإمام النووي إما من قوله أو نقل عن غيره. قال الترمذي في باب فضل الصدقة بعد رواية حديث أبي هريرة إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، قال قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذه من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة. يبقى بقى ده إحنا سنة ودلاء، هو إحنا أعرف بالله عز وجل من رسوله؟ أه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، صح؟ فلما لم يتعرض لهذه الصفات كان في هذا أكبر إشارة لنا ألا نتعرض لها كذلك، نؤمن بها كما آمن بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قول الله تعالى إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال السلف وأهل الحق يثبتون النفس لله عز وجل، يثبتون النفس لله عز وجل ويسكتون عما وراء ذلك من الخوض في حقيقتها أو كيفيتها، وينزهون الله تعالى عن مشابهة نفسه لأنفس المخلوقين، كما لا يقتضي عندهم أن يكون سبحانه وتعالى مركبا من نفس وبدن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني السلف متفقون على إثبات النفس المين لله عز وجل، وكذلك متفقون على أن نفس الله تختلف عن أنفس المخلوقين، تمام؟ لكن اختلف وأصل اختلافهم مرده إلى سؤال هل الصفات هي عين الذات أم تختلف عنها؟ والمسألة دي احنا كنا خصصنا لها محاضرة كاملة وذكرنا فيها كلام طويل جدا أكثر من ساعتين، وهنا بنتكلم ونذكر خلاف أهل العلم، هل النفس هل الذات هي عين الصفات أو أن الصفات هي عين الذات، أم أن الذات شيء والصفات شيء آخر؟ ذكرنا خلاف أهل العلم وقلنا المسألة فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الذات غير الصفات، والمذهب الثاني أن الصفات هي عين مين؟ هي عين الذات. والمذهب الثالث، انظر إلى كلام ابن تيمية أو كلام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الاعتقاد، قال: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. قال الله تعالى إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وروى أبو هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه وهو عنده تحت العرش، إلى آخر الحديث. فما جوزه النووي رحمه الله أخيرا من التأويل المردود المخالف لمنهج السلف، أما ما ذكره أولا من أن المراد بالنفس الذات فله وجه، فله وجه، ودي مسألة محل خلاف عند السلف. عند السلف مش احنا متفقين ان ليست كل جزئيات الاعتقاد محل اتفاق عند السلف؟ ها؟ يعني مثلا رؤية المولى عز وجل، هل رأى النبي ربه ام لا؟ مش دي مسألة عند السلف فيها خلاف؟ وقلنا ان الخلاف اذا كان قد ورد ولو في الاعتقاد عند اصحاب النبي عليه السلام فان المخالف لا يبدع ولا يفسق. مش احنا متفقين على الكلام ده؟ قال تفسير الامام النووي النفس بالذات له وجه في العربية، فإن النفس تأتي في كلامهم بمعنى الذات كما فصله الشيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى فكرة الذي ذهب إلى ذلك أي اختار المراد بالنفس الذات الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك البيهقي والزجاج والسهيلي وابن اللبان ومرعي الكرمي وجماعة من المفسرين، يعني دو كل دول من السلف، ومع هذا اختاروا أن النفس هي إيه؟ عين الذات. النفس هي عين الذات، اختاروا هذا. فالذي يقول النفس صفة للذات، النفس صفة للذات، كلام مقبول ووجيه. والذي يقول إن النفس هي عين الذات، كلام أيضا إيه؟ كلام وجيه، كلام وجيه. إذن السلف اختلفوا في قضية النفس على إيه؟ بعد أن اتفقوا على إثبات النفس اختلفوا، هل النفس هي عين الذات أم أنها صفة لمين؟ للذات. أم أنها صفة للذات؟ على قولين، على قولين، هذان القولان لا يبدع القائل بأحدهما. لماذا؟ لأن السلف قد اختلفوا على هذين الفصلين. قال يقول فصل ذلك ابن تيمية وابن القيم وحمل النصوص المذكورة التي فيها إثبات هذه الصفة لله عز وجل، بينما ذكر غير هذه النصوص مثبتا بها أن النفس صفة لله عز وجل. يعني ابن تيمية ومن معه ذهبوا إلى أن النفس هي إيه؟ هي الذات. لكن ابن خزيمة حارب في كتابه التوحيد أن النفس تختلف عن مين؟ عن الذات، وأن النفس صفة للذات لا وليست عين إيه؟ الذات. قال ابن خزيمة: باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله، في إثبات النفس لله، يعني في إثبات صفة النفس لمين؟ يعني النفس شيء والذات هي شيء، فالنفس صفة للذات وليست هي عين الذات، بخلاف ما ذهب إليه ابن تيمية ومن معه. ثم حشد ابن خزيمة النصوص الواردة في ذلك، ثم قال: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنة، وزعم بعض جهالتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وهذا طبعا ضلال مبين، ضلال مبين، يعني أن الله تعالى ذات بغير الصفات، ولكن الله تعالى احتاج إلى أن يخلق صفة هي صفة النفس فخلقها بعد ذلك. ونحن نعلم أن جميع صفات الله عز وجل ليست إيه؟ ليست مخلوقة. وزعم أن نفسه غيره كما خلق غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. وقد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب الرحمة، أنه كتب الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل للمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوقين؟ بمعنى يعني هو بينكر على مين؟ على من يقول إن النفس مغايرة للذات، مغايرة للذات، وأن الله تعالى خلق هذه النفس، خلق هذه النفس عياذا بالله. قال واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوقين، أو يقول أراد لروح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في غيرك. هذا ما لا يمكن أن يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا كل معطل كافر، هكذا قال ابن خزيمة. وإلى أنها صفة للذات ذهب أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد، فقد نقل عنه ابن تيمية عقيدته ومما فيها إثبات النفس لله، فقال بعد أن أورد نصوص من الكتاب والسنة قال لقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت نفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. دي الآية الأم في مسألة الصفات، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته نفسه وما أثبته له رسوله على إيه؟ على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني نفي المثلية والشبيه والند والكيف والتعطيل والتمثيل والتشبيه وغير ذلك. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصديق حسن خان ومن علماء السنة كذلك، ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس وسرد الآيات والأحاديث في ذلك، قال والصواب الموافق لمنهج السلف إثباتها كما جاءت والإيمان بها على حقيقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على أي حال إحنا إن شاء الله سيكون لنا لقاء واحد في الأسبوع وهو يوم الاثنين، لأن أنتم عارفين يوم الأربعاء الآن صار لغيركم معلش، ومن أراد أن يحضر هناك إن شاء الله يشرفنا ونور. لكن اللي أنا عايز أقوله إن أنا كنت عازم فعلا إني بقى في درس بين المغرب والعشاء ودرس بعد العشاء في الكتابين في صحيح مسلم وفي العقيدة، لكن إن وفقنا إلى ذلك وكان الدرس قليلا فبها ونعمة، وإلا فإذا طال الدرس بنا فسنجعل الدرس الذي يليه هو في المادة الثانية بإذن الله تعالى. همام عن أبي هريرة، همام عن أبي هريرة على شرط الصحيحين، همام عن أبي هريرة على شرط الصحيحين، لكن لا يلزم من هذا أن تكون كل الصحيفة على شرط مين؟ على شرط الصحيحين، لأن الصحيفة دي احنا بنقول إنها صحيفة همام عن أبي هريرة، لكن هل هذا هو كل الإسناد؟ لا، ليس كل الإسناد، وإنما إذا روى أحمد حديثا من هذه الأحاديث فإنما يرويه بسندي هو، فالحكم على الحديث متعلق بسند الراوي له. قال لي جار طلب مني أن أراجع مع ابنه ما يحفظ من القرآن، فوافقت ثم عرض علي أجرا شهريا على أن أظل معه حتى يختم، فرفضت فأرسل لي هدية إلى البيت فأعدتها فلم يقبل أن يأخذها، وقال إننا جيران ولا شيء في ذلك، فماذا أفعل معه؟ على أي حال يا أخي الكريم، أخذ الأجر على العلم أمر جائز ومشروع، خاصة لمن كانت به حاجة، لمن كانت به حاجة، وإن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل والحديث الصحيح. وإذا تعين عليك تحفيظ الأولاد أو تدريس العلم وليس لك مصدر غير هذا، فلك أن تأخذ من مال المسلمين ما تقوم به حياتك، ويصلح بها أودك. أما أن تتفرغ وتبذل الوقت كله للناس ولتعليمهم وتدريسهم وتفقيههم ثم تتسول أنت، فهذا ما لم يقل به أحد. وعلى أي حال، أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي فرفي رأيك. قالت ذلك ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها، والحديث صحيحين. فقام إليه رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأنكحنيها. فقال هل معك شيء؟ قال لا. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب إلى أهله ولم يجد خاتما، فرجع إليه ليس معه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. وفي رواية قال إن معي صورة كذا وكذا. قال أنكحتكها بما معك من القرآن. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وفي هذا جواز أن يكون أجر التعليم صداق، وفي هذا جواز أن يكون أجر تعليم هذا الرجل لامرأته هو صداقها. ومعلوم أن أجر التعليم هو مقابل، هو مقابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقابل تعليم هذه المرأة هو إيه؟ هو الصداقة. والأدلة كثيرة جدا في مشروعية أخذ العوض عن بذل الوقت في تعليم الناس، عن بذل الوقت. ثم لما تصار هذه المسألة بالذات في علم القرآن أو السنة، مع أن علوما كثيرة تشترك معها كعلم الفقه مثلا، أو كعلم أصول الفقه، أو علم اللغة العربية بجميع فروعها. ما هو ده كل ده إيه؟ كل ده يخدم الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ وهي من علوم الآلة الكتاب والسنة، ولا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا من خلال هذه الأصول. فدلوقتي لما لا يثار هذا السؤال حول أستاذ الفقه في الجامعة، أستاذ الأصول في الجامعة، أستاذ اللغة العربية في المدرسة أو في الجامعة؟ لما لا يثار هذا؟ خدت بالك؟ الأصل أنك إذا تكلمت ومنعت هذا تمنع هذا كله. لكني أحب لمن كانت به كفاية، أحب لمن كانت به كفاية ألا يأخذ من هذا المال شيئا، لأن هذا المال إنما هو أوساخ الناس كما جاء في الحديث. هذه الأموال في الغالب إنما هي أموال زكاة وصدقات، وهي أوساخ الناس. فلا تكن أنت أول من يتحمل أوساخ الناس إلا إذا كنت في حاجة حتى تطهرها هذه الحاجة، والله تعالى. وبعدين أنت إذا قلت يعني فلا تعقد نيتك على أنك تأخذ في المقابل العلم، لأن العلم في حقيقة أمره لا يقدر بثمن، بل هو أغلى وأعز من أي ثمن. وإنما أنت تأخذ مقابل حبس الوقت، تأخذ مقابل حبس الوقت. ولو أن هذا الوقت كنت أنت أميرا به وزعيما به وقضيته في أعمال الدنيا لتكسبت. يعني أنت لما بتروح تقعد عند ولد واثنين وثلاثة واربعة في اليوم بتاخذ اليوم كله، بتقعد عند كل ولد ساعتين ثلاثة، يعني قد انتهى منك اليوم وبعض الليل. فلو أنك أنفقت هذا كله في عمل من أعمال الدنيا ربما أخذت في هذا العمل ما يكفيك وزيادة وأنت قادر على الكسب. فنيتك بعد انقطاعك لتعليم الناس في أخذك لهذا المال أنه عوض عن الوقت لا عن العلم، لأن لو عوض عن العلم تبقى مصيبة سوداء. قل هذا الحديث الذي يقول فيما معناه لو علم الإنسان ما بينه وبين ربه لتمنى أن يقف 40 ولا يمشي أمام المصلي، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي أي ماذا عليه من الإثم، هذا تأويل، أي ماذا عليه من الإثم لوقف 40، أو لكان عليه أن يقف 40 كما في رواية أبي داود، لكان عليه أن يقف 40. قيل لأبي هريرة 40 ماذا؟ قال لا أدري، أسبوع أو يوم أو شهر أو سنة أو سنة. وهذا زجر شديد، ولذلك دفع هذا الزجر الشديد كثيرا من أهل العلم إلى أن يقولوا بحرمة المرور بين يدي المصلي، وبعضهم قال بالكرر والرجح بفضل. العلماء هناك أجازوا أو استثنوا الحرم المكي بالذات، وفي الحقيقة يعني الأمر مشكل. هل إذا سب أحد دين الله عز وجل فما حكم ذلك الفعل؟ فهل أتركه أم ماذا، علما بأني إذا تركته فإنه سيتمادى في ذلك ويستهين بذلك الأمر؟ على أي حال، سب دين الله عز وجل كفر باتفاق. نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. سب الله عز وجل، سب الرسول، سب الدين كفر بالإجماع، لم يخالف في ذلك أحد. أما سؤال السائل من سب دين الله هل يكفر هذا الشخص أو لا يكفر، فصل في ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله، قال الأمر متوقف على ما نواه الساب. فإن كان سب شخصا ثم بادره لسانه بسب الدين ولكنه لم يقصد الدين إنما قصد الأخلاق وقصد المنهج والسلوك، فإنه لا يكفر. أما إذا قصد سب دين المسبوب فإنه يكفر. الدين الذي هو الدين المنزل من السماء إذا سبه الساب وقصد سبه كفر بلا خلاف بين أهل العلم. أما إذا سب دين المسبوب ولم يقصد ذات الدين الذي نزل من السماء وإنما قصد أخلاق المسبوب فإنه لا يكفر، بل يعذر وينهى أن تجرى على لسانه هذه السباب وهذه الشباب. كفر سب الدين مخرج من الملة، وكفر الله مخرج، وسب الله مخرج من الملة، وسب الرسول مخرج من الملة. هل إذا حلق الواحد منا عانته له أن يرمي بها في دورة المياه؟ لو أن يرمي بها الضمير يعود على العانة ولا على الشعر؟ على الشعر، مش كده؟ هل إذا حلق الواحد منا عانته له أن يرمي بها في دورة المياه أم يدفنه؟ وهل فعلا لا يجوز أن تترك العانة فوق 40 يوما؟ وهل يجوز أن يتوضأ في الحمام؟ وهل يجوز أن يتوضأ وهو عاري الجسم؟ السؤال الأول، له أن يلقي هذا الشعر في الحمام أو يدفنه، له هذا وذاك. والأحاديث التي وردت في دفن الشعر والأظافر وغير ذلك كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فأنت حر فيما تفعل. السؤال الثاني، هل لا يجوز ترك العانة أكثر من 40؟ الحديث عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا ألا نزيد في حلق العانة وقص الأظافر وندف الإبط عن 40، يعني 40 يوما. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأقصى في هذا وهو 40 يوما، وهذا لا ينفي أن تحلق وأن تقص وأن تنتف شعر الإبط قبل تمام 40. يعني ليس يفهم من الحديث تمام 40 بالضبط، وإنما يفهم منه كراهة ترك ذلك أكثر من 40. أما قبل 40 فلك ذلك، بعد أسبوع، 10 أيام، 20 يوما، أقل أو أكثر، المهم ألا يمر عليك أكثر من 40 يوما وإلا وقعت في المكروه. يقول وهل يجوز له أن يتوضأ في الحمام وهو عاري؟ له أن يتوضأ وهو عاري، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ أولا وضوءه للصلاة ثم صب الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم عمم بدنه بالماء. والمعلوم أن من اغتسل من الجنابة لابد أن يكون عاريا. فالوضوء وأنت عار وضوء صحيح، ووضوءك في الحمام صحيح مع الكراهة لمن أمكنه أن يتوضأ في مكان ليس به نجاسة. هل يجوز إذا دخلت المسجد ووجدت إماما فاسقا يصلي بالناس أن أنتظر حتى يصلي بالناس وأصلي مفردا؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم صلاتي مفردا؟ صلاتك لوحدك تنازع فيها أهل العلم بين البطلان وبين الفساد، فأنت على خطر في كل الأحوال. أما إذا دخلت المسجد ووجدت إماما وأنت تعلم أنه فاسق أو فاجر فيلزمك أن تصلي معه، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة دي مسألة اعتقادية يا أخواني، أوعى تفتكر دي مسألة من مسائل الأحكام العملية، الصلاة والصيام والزكاة، لا، دي مسائل اعتقاد. أن الصلاة خلف الإمام الفاجر وعلى الإمام الفاجر، دي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ما دام فجوره وفسقه لا يخرجه من الملة. لأن التوحيد يجتمع مع الفسق، والتوحيد يجتمع مع الفجور في العبد الواحد، لأن عقيدة السنة والجماعة أن الفجور والطاعة يجتمعان في العبد، يجتمعان في العبد، بل يجتمع فيه إيمان وإيه وفسق، يجتمع مع يجتمع في العبد الواحد إيمان وفسق. فأنت إذا وجدت إماما فاسقا يصلي بالناس صلي خلفه، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فلك وعليه، وإن أساء فلك وعليه. أما أن تترك الصلاة خلفه أو أن تنتظر حتى يفرغ فتبدأ أنت صلاة أخرى، فهذا باب عظيم من أبواب الفتن، من أبواب الفتن. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام.
أما الإمام الجاهل فيفرغ بينما إذا كان جهله في القراءة بفاتحة الكتاب أم بغيرها مما يتلوه بعد الفاتحة، فإن كان جهله فيما يتلوه بعد الفاتحة فالرد عليه واجب، الرد عليه واجب إن غير المعنى، إن غير المعنى. أما اللحم الجلي في فاتحة الكتاب تبصر به الصلاة قولا واحدا، لم يخالف ذلك أحد من الفقهاء. اللحم في فاتحة الكتاب لا يغتفر، ويغتفر ما عدا، لأن أم الكتاب لا صلاة إلا بها. أنا معلوم إذا كان مثلا زي يعني إذا قال مثلا اهدنا الصراط بالسين ولم يقل بالصاد، قرأ بها بعض القراء، فإذا قرأ